أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الصفات السلبية، وصلنا إلى هذه الصفة، الصفة الثالثة، أنه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه. هذه المسألة من المسائل المهمة التي عرضها المصنف أو عرض لها المصنف في هذا البحث. وقبل الدخول إلى توضيح المقصود من المتن، يعني متن العلامة رحمة الله تعالى عليه، ذكر المصنف مقدمة مهمة، وهي يقول: نحن لو جئنا إلى صفات الله سبحانه وتعالى نجد أن لها اعتباران، وهذا نحن ما نسميه وما بحثناه في أول بحث الصفات. قلنا أن الصفات لا تنقسم إلى قسمين: صفة ثبوتية وصفة ماذا؟ سلبية. قلنا الصفة الثبوتية ما تثبت للحق سبحانه وتعالى، والصفة السلبية ماذا؟ ما تسلب عن الحق سبحانه وتعالى. والصفة الثبوتية تنقسم بدورها إلى قسمين: صفة ذاتية وصفة فعلية. واضح هذا المطلب؟ ثم بعد ذلك قلنا يوجد مائزان: مائز كلامي ومائز ماذا؟ فلسفي. في المائز الكلامي هكذا يعتقدون بأن كل صفة يتصف الله بها ولا يتصف بضدها فهي صفة ذاتية، كالعلم كالقدرة كالحياة، فلا يمكن أن تقول الله عالم وليس بعالم، والله قادر وليس بقادر. إذن هذه صفة ماذا؟ ذاتية. وكل صفة يتصف الله بها و بضدها فهي صفة فعلية. يعني تقول الله خلق كذا ولم يخلق، الله رزق فلان ولم يرزق، إذن هذه صفات ماذا؟ فعلية. واضح أخواني هذا المطلب؟ وعندنا مائز ماذا؟ فلسفي. قالوا بأن حاصله هكذا، بأن الصفة التي تنتزع من مقام الذات من دون ملاحظة أي شيء آخر فهي صفة ذاتية، وكل صفة تنتزع من مقام الفعل أو ملاحظة شيء آخر وراء الذات فهي صفة فعلية. هذا بحث وضحناه فيما تقدم. هنا تقريبا هكذا يريد أن يقول، بعد أن تحدث عن جملة من الصفات السلبية وجملة الصفات الثبوتية، هنا فقط يريد أن يحل هذه الإشكالية، وهي إشكالية من يقول ماذا؟ من يقول بأنه من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى صفاته. هذا مطلب. طبعا المطلب الآخر والمهم الذي في المبحث كمقدمة هو مسألة أنه تقدم عندنا وقلنا بأن صفاته عين ذاته، قلنا صفات الله عينه ذاته، بحثنا في بحث سابق قلنا صفات الله ليست بزائدة على ذاته والعياذ بالله، بل أن صفاته عينه ذاته. إذن من خلال هاتين المقدمتين يتضح ما يريده المصنف هنا. المصنف هنا عندما ذكر قال بأن الصفة اعتبارين بهذا المعنى، تارة تنظر إلى الصفة بما هي صفة فعلية ذاتية، يعني تنظر إلى صفات الذات، وتارة تنظر إلى صفات الأفعال والتي أسماها المصنف مقتضيات الصفات الذاتية. يعني بعبارة أخرى، يعني تنظر إلى القدرة الذاتية هي عين الذات، وتنظر إلى العلم الذاتي، وتنظر إلى الحياة مثلا، وتارة تنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها، مثل تعلق القادر بالمقدور. لاحظ العالم مثلا بالمعلوم وإلى ذلك. على هذا يقول بأن بعد إذا لاحظنا هناك هذه الصفة فرضا، يعني مقتضياتها مثلا المخلوقية والمقدورية والمعلومية، حتى تتحول هذه الصفات فعل ليس الصفات ذات، لأنه يكون عندنا طرفان، طرف هي الذات وطرف آخر وهو الأمر الخارج الذات. مثلا الآن هذا الإنسان أنا الإنسان خلقني الله أقدرني، يعني أنا مقدور لله، أنا مخلوق لله، أنا معلوم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا أنا هكذا، فإذا يوجد طرفان، طرف الذات الحق سبحانه وتعالى التي تكون القدرة عين ذاته، العلم عين ذاته، وطرف آخر وهو أنا الذي هو معلوم له مخلوق له. فيكون عندي طرفان، هذان الطرفان إن صح التعبير ماذا؟ هذان الطرفان يكون هذا الطرف، يعني نسبة هذا إلى هذا، يكون هذا أمر اعتباري كما يقولون عنه، أمر ماذا؟ اعتبار، ليس أمرا حقيقيا. يعني هذه الإضافة من الذات الخالقة إلى الذات المخلوقة أمر ماذا؟ اعتباري، ليس لها تحقق وليس لها وجود وليس لها ما بإزاء في الخارج، لأن الذي له ما بإزاء في الخارج ما هو؟ الذات الخالقة والذات المخلوقة. إما الخالقية، هذا شيء أنتزعه من هذين من هذين ماذا؟ من هذين هذين الموجودين إن صح التعبير. كذلك الرازقية، رازق ومرزوق، لا توجد رازقية. الرحمانية مثلا، الرحيمية، الغفارية، ما إذا كل هذه بعد صفات ماذا؟ نستطيع أن نقول عنها صفات اعتبارية بهذا المعنى، يعني بهذا الاعتبار، يعني ليست لها حقيقة وراء ذات المخلوق، ذات المرزوق، ذات المغفور له، ذات المرحوم مثلا، وما شاكل ذلك. ماري واضح؟ هذا اللي يريد المصنف هنا يقول، نحن لابد لكي نبحث هذه مسألة أن صفات الله لابد أن نفرق بين الصفة الذاتية التي عين من؟ عين الذات، والصفة الفعلية التي خارج الذات. هذا مضافا كما أشرنا إلى أن الصفة الذاتية صفة ماذا؟ عين الذات، وصفة قديمة وما شاكل ذلك. بينما الصفة الفعلية لا، حادثة ومتجددة، وبالتالي لا يسري حكمها إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. يعني كون الذات قديمة لا يستطيع أن تكون الخالقية قديمة مثلا، الرازقية كذلك، هذا يتوقف على وجود مخلوق ووجود ماذا؟ مرزوق وما شاكل ذلك. إذن إخواني، المصنف يريد أن يبحث في هذه النقطة هذه المسألة. لاحظوا عندما قال بهذا المعنى، بعد وضوح هذه المقدمة يأتي لمناقشة من؟ الكرامية. الكرامية في الحديث السابق ماذا اعتقدت؟ يعني في الأحاديث السابقة أو في البحث السابق، اعتقدت الكرامية أن صفات الله ماذا؟ حادثة، ورغم أن حادثة هي إيه؟ تقوم في الذات. نعم، هكذا رأيهم في قبال رأي من؟ الأشاعرة، الذي قالوا صفاته قديمة خارج الذات. هم ماذا فعلوا؟ حادثة داخل الذات. ما ملتفت لها النقطة؟ فعندما قالوا أن صفاته، أن الكرامية عندما قالت الكرامية وأن صفاته حادثة وهي داخل الذات، ماذا اقتضى؟ يقول هكذا الآن، إن كان مرادهم يعني فعلا ذلينها حادثة، يعني مقصودهم الصفات الفعلية، لن تكون الصفات الذاتية، وهذا مقتضاه أن تكون الذات محلا لمن؟ للحوادث والتغير، لأن هذه صفات متجددة حادثة، لم تكن ثم كانت مثلا، لاحظ وما شاكل ذلك. فعلى ذلك إذا تعتقد الكرامية أن العلم صفة حادثة والقدرة صفة حادثة، يعني لم تكن في الله ثم هذا أولا، ويعتقدون أنها قائمة في عين الذات الإلهية، هاتين المقدمتين، هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن صفاته حادثة، المقدمة الثانية أنها عين الذات. تعال مع التطبيق، ماذا يقتضي؟ تقول العلم صفة حادثة وهي قائمة في الذات، فيقتضي أن الحق سبحانه وتعالى يستلزم عدة محاذير. المحذور الأول أن الذات سوف تكون محلا للحوادث، يعني هذا يستلزم التغيير والتبديل والتجديد والحدوث وما شابه، هذا أولا. ثانيا يستلزم أن الذات في فترة من الفترات، صح التعبير، ماذا؟ عارية عن هذا الكمال، عارية عن الكمال العلمي، عارية عن كمال القدرة، عارية عن كمال الحياة مثلا، لأنها حادثة، يعني لم تكن ثم كانت. هذا مضافا إلى أنه كيف الله يوجد هذه الصفات ويوجد كذا وهو فاقد لها وفاقد الشيء
لا يعطي.
وهذا مسألة هم ركزنا إذا تذكرون إيه في بحث سابق عندما ناقشنا مثل هذه الآراء. واضح؟ هو طبعا هنا المصنف ذكر وجهين ذكرنا أحدهما وهو قلنا يعني بشكل قياس استثنائي أنا أعيد لكم فقط كتكون سهل التطبيق. ذكر وجهين للبحث. الوجه الأول لإبطال مزعمة ومقالة من الكرامي يقول لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره. هذا قياس ماذا؟ استثنائي. قال واللازم باطل يعني انفعال الله وتغيره هذا باطل بالبداهة والوضوح. فالملزوم ماذا؟ مثله. الآن يريد أن يبين اللازم يقول من وجهين. الأول إذا اقترى أنها يعني معنى انفعال الله وتغيره يعني أن صفاته ذاتية يعني القول الكرامية صفاته ذاتية حادثة الصفات الذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها لأنها الذاتية يعني عين الذات أو داخل الذات لكن حادثة فحدوثها يستلزم ماذا؟ أن تكون الذات حادثة متجددة متغيرة. هذا وجه. الوجه الآخر أن نفس الحدوث يستلزم حدوث قابلية في المحل يعني استغفر الله بأن هذه الصفة لن تأتي وتحل في الذات إلا بعد وجود ماذا؟ قابلية في المحل لقبول هذه الصفة.
قابلية الحدوث في ذاته.
قابلية الحدوث في ذاته وإلا لا يقتضي أن تكون كل ذات تقبل أي شيء لابد أن تكون فيها استعداد فيها قابلية. مثل الآن أنت لولا أنك فيك قابلية واستعداد لقبول العلم لما أتت أن تتعلم. قبل الجدار لا يقال أنه يتعلم لماذا؟ لعدم وجود القابلية. لا تقول للجدار أنه يتزوج لعدم وجود قابلية الزواج فيه مثلا. فإذا إذا كان الحق والعياذ بالله إذا كان الله سبحانه وتعالى فاقدا لهذه الصفة وهي حادثة وبعد لك يقبلها يقتضي أن تكون المحل وهي الذات الإلهية ماذا؟ فيها قابلية واستحداد يعني فيها إمكان يعني فيه في الحق جهة ماذا؟ الإمكانية والعياذ بالله. فما فرضته واجبا في الصفة
ممكن
يعني في جهة من جهاته ممكن والعياذ بالله. هذا ما نفهمه يعني ونؤكد عليه في هذه القاعدة المعروفة عند الحكماء واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات يعني ولا جهة إمكانية موجودة فيه. فإذا وجد والعياذ بالله جهة إمكانية يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه ما فرضته واجبا ليس بواجب يعني يكفي أن هذه الجهة الإمكانية ماذا تكون تثبت له الفقر والحاجة من هذه الجهة وما فرضته واجبا ليس بواجب. هذا البحث الأول أو اللازم الأول من خلال بيان يعني وجه الأول عبارة عن قياس استثنائي وأقام إن صح التعبير دليلين أو وجهين آخرين لإبطال اللازم. أحسنتم. وبالتالي إذا بطل اللازم بطل الملزوم يعني كون صفاته ماذا حادثة متجددة فيثبت عكسها وأن صفاته ليست حادثة وليست متجددة بل صفاته عين ذاته قديمة عين ذاته كما أشرنا. هذا الدليل الأول. واضح أخواني؟
نحن بالنسبة للدليل اللي هو يستلزم حدوث القابلية إذا كان فيه قابلية وإيش أنه كيف يرجع إلى الإمكان أنه يكون ممكن؟
إلى أنه القابلية والاستعداد ماذا تعني؟ القابلية تعني الفقر والحاجة للشيء. يعني أنا الآن في قابلية واستعداد للحصول على ذلك الشيء فإذا تحصلت عليه يعني تحقق ذلك الاستعداد يعني خرجت من القوة إلى الفعل أو حققت استعدادي أو انت وهذا يقتضي الانتقال من حالة إلى حالة وهذا كله من خواص الممكن ليس من خواص واجب. هذا التحول هذا الانتقال الناشئ من الحاجة ومن الفقر هذا من شأن الممكن والعياذ بالله من شأن الواجب. نعم. يوجد مطلب أعمق طبعا وبحث فلسفي محلة بأن أصلا كل استعداد مصحوب بمادة. الاستعدادات مصحوبة ماذا؟ بمادة. وها إذا قبلنا هذا والعياذ ماذا سوف يستلزم؟ سوف يستلزم أن تكون الذات فيها بعد مادي لكي تقبل، لأنه العالم المادة هو عالم الاستعداد والقابلية. المادة يقولون الهيولة أو المادة هي محض القبول والاستعداد، تقبل الصور. فيقولون هذا الاستعداد لابد له من حامل، ما الذي يحمله؟ نفس المادة.
هذه من صفات المادة
القابلية. يعني اصلا لازم ان تقول هذا فيه استعداد وقابلية ليقبل الصفة مثلا او شيء اخر، لازمه ما هو؟ وجود المادة. لان هذا الاستعداد محمول. وين ما موضوعه؟ المادة. ومن هنا من يقول بهذه المقولة فيه لازم خطير جدا، وهو اثبات مادة لمن؟ لله. هذا بعد بحث فلسفي محل، بس انا جبته بشكل سريع. واضح اخواني؟ اعمق من السابق.
كل استعداد
مسبوقا بالماده. احسن مسبوق. هذا في بحث البدايه هناك، وبحث النهايه عم يستعب بشكل واضح. واضح اخواني هذا المطلب؟ نعم. هذا اذا على مستوى الدليل او الوجه الاول. على مستوى الوجه الثاني اخواني، وكما قلنا بانه صفه تعالى صفات كمال استحالة النقص عليه، فإذا كانت الذات أو الصفات هذه حادثة متجددة كذا كذا، كما قلنا سوف يلزم خلو الذات الإلهية من هذه الصفات والعياذ بالله، وهذه الكمالات الوجودية، وهذا باطل بلا أشكال. إذا من هذين الوجهين يتضح لنا بطلان كلام من؟ كلام الكرامية. طبق العبارة. قال الثالثة أنه تعالى ليس محل الحوار. قال أقول اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران، أحدهما بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات. إلى غير ذلك ماذا؟ من الصفات. وثانيهما بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها، كتعلق القدرة بالمقدور، والمقدور حادث، والعالم بالمعلوم هنا، والعالم محدود العالم الخارجي الآن. فهي بهذا المعنى، يعني بهذا المعنى الثاني، يقول لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية، هذه الصفات إضافية يعني مضافة منسوب نسبة متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغيرها. هذا المعلوم يتغير، تتغير هذه النسبة الإضافة. هذا بعدهم بحثنا بما تقدم مسألة تغير تلك الإضافة. قلنا الله يعلم بالتغير، لا أن علمه يتغير. هذا النقطة ذكرنا في بحث سابق، ما عندنا مطلب جديد هنا، فقط توضيح أكثر. قال وأما هذا إما بهذا الاعتبار، فبهذا الاعتبار لا نزاع أن تكون حادثة متجددة متغيرة متبدلة، تكون صفات فعلية، والصفات الفعلية عندنا متغيرة حادثة، ليست قديمة وليست عين الذات. وأما باعتبار الأول اللي هو ماذا؟ صفة ذاتية التي عين الذات، التي هي قديمة والتي لا تغير فيها ولا تبدل ولا حدوث وما شاكل الله. قال وأما باعتبار الأول فزعمت الكرامية أنها حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات. قالوا أنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار هكذا، ولم يكن عالما ثم صار عالما. يعني متى صار قادر؟ بعد ما خلق صار قادر، ولا الأول ما هو قادر؟ متى صار عالم؟ بعد ما خلق صار عالم، لا لو ما هو عالم والعياذ بالله. نعم
بعد ما علم، بعد ما قدر، بعد ما
كذا. والحق خلافه، فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتبار التجدد وكذا، لأنما يكون على المعنى الإنسان إلى المعنى الأول. فإن عنوا ذلك فمسلم. يعني إن كان مقصود كما أيها الكرامين، إذا إحنا نعو عن ما شوية بنحسن الظن، نتعامل تعامل إن صح التعبير أخوي وبروح رياضية، لا هذا قصدكم هو هذا المعنى الثاني، خب هذا واضح أنه هذه أمور حادثة متجددة لأن صفات فعلية. لاحظ المقدور المعلوم وما مشاكل ذلك، إذا كان هذا مقصودكم ما عندنا مشكلة وياكم، ما عندنا أي عداوة معكم، بل معكم معكم لا مع غيركم. واضح؟ وإلا إذا ما كان مقصودكم هذا، وإلا فباطل، هذا الكلام باطل. يعني إذا تقصدون المعنى الأول أنه يعتمد يجي عندنا أما المعنى الأول والمعنى الثاني، فإن لم تقصدوا المعنى ذاك الأول أو الثاني معذرة، لا لا إيه الثاني حسب التقسيم على كل واضح إيه نظر يتعلق الثاني، إن كان مقصودكم الأول مع أنه تبدل وتغير فهذا باطل لوجهه. الوجه الأول قال وإلا فباطل لوجهه. الأول لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره، يلزم انفعال من الحق وتغيره، واللازم باطل فالملزوم مثله. فالملزوم مثله في البطلان، يعني بيان اللازم من وجهين، يعني لماذا يلزم الانفعال والتغير. يعني الأول أن صفاته ذاتية فتجددها، يعني تجدد هذه الصفات، مستلزم لتغير الذات وانفعالها،
لأنها يعني
تعتبرها صفة ذاتية وهي وحادثة متجددة وفي الذات، فطبيعي تجددها سوف ينسحب على تجدد من الذات، عين الذات داخل الذات. الثاني أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها، يعني لتلك الصفة، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره، لكن تغير ماهيته يعني مقصود حقيقته الحق تعالى وانفعالها محال، تغير ماهية الحق أو حقيقته لا تتغير. فهذا يعني أنتم ما ذكرتم هذا للممكن وليس لمن للواجب، فلا يكون صفاته حادثة وهو المطلوب. لهنا ثبت من هذا الدليل الأول من خلال بيان بطلان اللازم يثبت أنه خلاف ما تزعمه. الثاني أن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، فلو كانت حادثة من الصفات متجددة لزم خلوه من الكمال، والخلو من الكمال نقص، تعالى الله عنه يعني عن ذلك النقص. تعالى للمتن. قال الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث لدليلين، لامتناع انفعاله عن غيره ثانيا، وامتناع النقص عليه. واضح أخواني هذا المطلب؟ واضح. تعالوا معي إلى البحث الآخر. البحث الآخر حسب ما يمكن نستطيع أن نأخذ شيء، البحث الآخر يعني البحث صفة الرابعة أنه تعالى يستهل الرؤية البصرية. البحث في الرؤية طبعا الأبحاث المهمة والجدلية والتي لا زالت قائمة طبعا، يعني من يتابع القنوات والأبحاث وكذا لا يوجد إصرار، يعني يوجد إصرار على كل ماذا، على كل رأي في قبال الآخر. محل البحث أخواني، محل النزاع هل الكلام في الرؤية البصرية، ليس الكلام في الرؤية القلبية. وأنا هذا البحث أذكره أخواني، بحثت بشكل موسع في بعض الدورات العقائدية سواء في بداية المعارف الإلهية ولا في حق اليقين، بحثنا بشكل موسع هنا، ولكن هنا بحسب هذه المرحلة بها المقدار. فهنا نقول إخواني بأنه المقصود والمحل النزاع في البحث ما هو؟ الرؤية البصرية، يعني الرؤية بالعين البادل بالعين المادية، ها لا بالعين البصرية، معذرة بالعين البصيرة. ولذلك وردت عندنا روايات بأنه الإمام عليه السلام الله عليه عندما سئل أتعب أرأيت ربك؟ قال ويله لم أكن لأعبد ربا لم أرى. قال كذا؟ قال لا، إنما رأيته إنما رأته القلوب بحقائق الإيمان وما شاكل ذلك. يعني المعرفة الشهود العلم الحضوري بالحق سبحانه، هذه الرؤية بلا إشكال ليست هي المقصودة. ومن هنا جملة من الأعلام يعني أمثال الشيخ المفيد وغيرهم لهم عبارات قطعية في هذه الحقيقة، وأنه يستحيل رؤية الله بالرؤية البصرية، وهذا هو معتقد أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، مو أن نسبة إلى بعض من يعني ينتمون للأئمة، هذا هم بحث عرضت له، ولكن الكلام غير صحيح. نعم لابد أن تحقق لنا. نعم في ذكرنا في هذا البحث السابق يعني في أقصى في دورة سابقة. نعود إلى مطلبنا، إذن محل النزاع أخواني هو الكلام في الرؤية البصرية. نحن أتباع مذهب البيت، المعتزلة قسم من حتى الأشاعرة قسم منهم، قسم حتى من أهل الحديث، الخوارج الأباضية كذا، يجزمون ويقطعون بعدم الرؤية البصرية عقلا ونقلا. قسم من الأشاعرة قسم من المجسمة يصرون إصرارا شديدا على الرؤية. نعم اختلفوا، بعضهم يقول بالرؤية في الدنيا، هم نرى الله في الدنيا، وبعضهم يقول لا لا نرى الله في الدنيا، سوف نراه أين؟ في الآخرة. واضح؟ الآن المصنف ينسب إلى يعني حسب هو ما ينقل عن الأشاعرة، الأشاعرة هم يقولون بأن الله مجرد، وهم ينكر رؤيته بالعين البصرية العين المادية. أخواني العين المادية هذه مجهزة من الحق سبحانه وتعالى، لا ترى إلا الأمور المادية. فلو رأيت شيئا مجردا يعني لم تره بعينك المادية، رأيته ببصرة أخرى بالبصيرة بالحواس الباطنة إن صح التعبير، الآن أنت في المنام، الآن عندما ترى ميتا في المنام أو حتى في اليقظة لم تره بالعين الباصرة، يكون تراه ماذا؟ بالكشف مثلا، بالبصيرة، تراه بالحواس الباطنية. وهنا في الروايات عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إن الله أعطى المؤمن أربعة أعين، أو المؤمن صاحب الأربعة أعين، عينان يبصر بهما أمور دنيا، وعينان يبصر بهما أمور آخرته. يعني العينان الظاهريتان الماديتان لعالم الدنيا والمادة، والعينان عينان البصيرة للعالم الآخر، يعني رح حقائق الأمور سواء علما حصوليا نتيجة علمه وتتبعه. مثل الآن أنت لما تدرس دورة عقارية صار عندك علم، هذا علم حصولي يعني يعطيك رؤية بصيرة لكن على هذا المستوى، وصار العلم حضور يعني انكشاف الحقائق، كما في قوله تعالى كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. واضح أخواني؟ إذن عندنا هكذا، إذن الرؤية البصيرية والرؤية البصرية. إذن هنا هؤلاء هذه المقدمة نأتي، المجرد بمجرد لا يرى أصلا، يستحيل رؤية أين؟ بالعين المادية. حتى لو شفت شيء تقول مجرد روح في عالم المنام، لا لم تره بعينك المادية، ولا حتى الأعمى تنكشف له حقائق في المنام، هم يرى بعينه الباصرة، هذه عمياء مختلة، يرى إذن برؤية أخرى. إذن المجرد إخواني لا يرى بالعين الباصرة. وعلى ذلك هؤلاء على هذه المقدمة الأشاعرة حسب ما ينسب إليهم المصنف عليه الرحمة يقول بأن هؤلاء تناقضوا، يعني قالوا إن نقم أن الله مجرد إلا أنه يرى بالعين الباصرة بالعين المادية، وهذا تناقض، يريد يقول هذه المعنى، لكن أنا وضحتها كمقدمة لكي يتضح المطلب. واضح؟ نعم بعضهم تحذلق لكي يوجه كلام الأشاعرة، قال لا مقصود الأشاعر عندما قالوا بأن الله مجرد وليس بجسم ومع ذلك نراه بالعين الباصرة العين المادية، قل ليس مقصودهم هذا كما يظهر، لا إنما مقصودهم ماذا؟ ليس هو مثلا مقصود أنه شعاع يخرج من الرأي إلى المرء أو العكس حسب النظريات، من المرء إلى الرأي النظريات الموجودة في الشعاع، بل مقصودهم ماذا يقول؟ لا بل مقصودهم هو حصول رؤية الشيء بعد حصول العلم به. إذا كان مقصودك أن هذا يعني الحصول العلمي المعرفة العلمية، خب هذا ما عندنا إشكال فيه. الآن كلنا نعلم بأن عندنا علم بالله، هذا علم ينكشف لحقيقة الله سبحانه. العلم كاشف، لكن هذا أمر معنوي، أمر ماذا؟ ليس ماديا كما وضحنا رحمكم الله. واضح أخواني؟ إذن بعد هذا التحذلق في غير محل، إما أن تقول هكذا أو تقول هكذا، إما أن تقول إن الله لا يرى بالعين الباصرة وانتهى، تتفق معنا. أما أنك تقول يرى بالعين الباصرة إلا أن مقصوده من الرؤية حصول الشيء بعد العلم به، هذا لا يعني إن صح تعبير، هذا حرف البحث إلى مسار آخر وليس محل، وليس محل النزاع. واضح؟ وإلا بلا إشكال. أي هذا رأي بعضهم، قال لا، مقصود أنه المقصود أنه يعني مقصود الأشاعرة أنهم سوف يرون الله يوم القيامة، وبنفس الكلام كان مقصودهم هو يعني انكشاف الحقائق يوم القيامة، وبالانكشاف أمرهم ضروري يوم القيامة للمؤمن وغير المؤمن. فكشفنا غطاءك فبصرك اليوم حديد. في الآخر تنكشف الحقائق، كل حقائق تنكشف للمؤمن والكافر، لكن للمؤمن حقائق تنفعه أنه كان عليها، إما انكشفت له في الدنيا قبل الآخرة أو لا، الآن الانكشاف أكثر وأتام حكم نشأة الآخرة. وأما الكافر تنكشف له الحقائق ولكن لا ينتفع بها. هذان انكشافان، انكشاف هذا انكشاف وهذا انكشاف على نحو الحقيقة، لكن هذا الانكشاف نافع ومصعد الإنسان أكثر درجات الكمال، وهذا لا، انكشاف ينزله إلى أسفل الدركات، لأنه سيكون يحج عليه وبالتالي يكون أشد عذابا يوم القيامة. ولا اليوم القيامة يوم أصلا انكشاف الحقائق، انكشاف السرائر وما شاكله ذلك. إذا كان مقصودكم هذا خب هذا ما عندنا مشكلة فيه، هذا مو وليس محل الكلام. أما مقصودكم لا والله أنه نرى الله هكذا مثل الجسم نراه، هذا باطل عقلا ونرى في الدنيا وفي الآخرة. وهنا جاءت تأكيدات عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم واقعا تؤكد لنا بشكل كبير مسألة ماذا أخوان، مسألة هذه مسألة الرؤية، مثار ونزاع طويل بين الفرق والتيارات الكلامية. نقرأ شيء حسن ندخل الأدلة. قال أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده، يعني الله ليس مادي، وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز ماذا؟ رؤيته مع المواجهة، يعني يكون في جهة لكي ترى. وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده وقالوا بصحة رؤيته، جمع بين الرأيين يعني، ولكن وخالفوا جميع العقلاء، لأن هذا يعني مخالفة حقيقية للعقلاء. وتحذلق بعضهم، يعني يريد توجيه كلام الأشاعرة، تحذلق وتحذلق بعضهم وقال ليس مرادنا بالرؤية، يعني رؤية الله، مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع، مو مرادي أن أنه يخرج الشعاع أو يأتي الشعاع، بل ماذا المراد من كلام الأشاعرة؟ قال بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد ماذا؟ بعد حصول العلم به، يعني كأن الصورة مثل الصورة المنطبعة، أو أنا عندما أتكلم عن شيء تحدث لك الصورة حيال ذلك الشيء ثم تعلم به، ليس محل النزاع.
نعم، لأن في الذهن قصده،
في الذهن أحسنتم، أو الانطباع من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. وقال بعضهم، يعني بعض الأشاعرة، معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي، والحق أنهم انعنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية بعد الحقائق، يعلمون أنه الحق، تظهر كل الحقائق. وإلا إذا مقصودكم هذا خب صحيح، وإلا إذا مو مقصودكم هذا فإلا فلا تصور منه إلا الرؤية، يعني الرؤية ماذا؟ المادية، الرؤية بالبصر. قال وهو باطل، هذه الرؤية البصرية باطلة عقلا وسمعا.
شيخنا هذا اللي قال انه وخالفوا جميع العقلاء لانه قصد المجرد لا يمكن ان يرى يعني قصده.
قال وهو باطل. لما الآن يأتي لقياس استثناء يعني دليل عقلي لإبطال من؟ لإبطال مزعمة هؤلاء. قال لو كان الواجب والحق سبحانه وتعالى مرئيا لكان في جهة فيكون جسما. يعني الباري إذا تفترض أنه يرى ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون في جهة، ولازم أنه في جهة ماذا؟ جسم، لأن إذا يكون في الجهة جسم كما بحثنا سابقا. قال وهو باطل لما تقدم. لاحظ باطل بيان الأمر. قال الآن المرئي الذي ترى يعني إما يعني فهو إما مقابل يعني مقابل لك أو في حكم المقابل، حكم مثل المرآة، مثلا ترى صورتك إيه في المرآة، صورتك يقول ليست هي مقابل لكن في حكم المقابل لأنها أنت، لكن صورتك انكشفت في المرآة. يعني المرئي سواء لاحظوا يا المرئي عموما إما أن يكون في مقابل لك أو في حكم المقابل، يعني لا يمكن أن يكون بجنبك أو وراك، لابد أن يكون في جهة وجهة مقابلة لك. مريم تبتل لها النقطة واضح؟ وذلك أمر ضروري يعني بأنه المقابل حكم المقابل ضروري، وتعلمون بأنه كل مقابل أو في حكم المقابل يكون لابد أن يكون في جهة مقابل، يعني في جهته جهة روبروب تعبيرهم مقابل أو في حكم المقابل كذلك هم يكون في جهة. هو إذا كان في جهة ماذا يلتم؟ أحسنتم، يلزم أن يكون جسما. إذن إلى لو كان الباري مقابلا فيكون ماذا؟ جسما، وبالتالي نستشهد بالله ما فرضتموه واجبا ليس بواجب. هذا دليل مختصر ذكره المصنف، ولا توجد إلا عدة طبعا، هذا دليل واحد ذكره. ثم ينتقل إلى البحث السمعي. نقرأ ذلك. قال أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا يعني من؟ الواجب، لو كان مرئيا لكان في جهة فيكون جسما، والتالي باطل بالمقدم ماذا؟ مثله بالبطلان، ليس بجسم. لاحظ وليس هو في جهة ومذا وهو باطل لما تقدم. بيان الأول أن كل مرئي، يعني بيان الأول بيان ماذا يعني لو كان مرئيا المقدم أحسن. بيان الأول أن كل مرئي فهو إما مقابل أو في حكم المقابل كالصورة في المرآة، وذلك يعني المقابل أو في حكم المقابل ضروري، وكل مقابل أو في حكمه فهو إيه؟ في جهة، لازم يكون في جهة. فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان ماذا؟ في جهة،
والذي يكون في جهة يكون
جسمين. أحسنتم، يبو جسم إما جوهر أو عراض والعياذ بالله. وأما سمعا فلوجوه، هنا يذكر أدلة فقط نقلية على ماذا؟ على بطلان هذه الحقيقة، بعد ما فيها شيء نطبقها. قال وأما سمعا فلوجوه، الأول أن موسى عليه السلام لما سئل الرؤيا أجيب لن تراني، لما سأل الرؤيا قال لن تراني، ولن كما تعلم في اللغة لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة يعني علماء النحو، وإذا لم يره موسى لم يره غيره بطريق أولى. هذا طبعا مضافا إلى أن المقصود منه كما في بعض التأويلات أو لتوجيه مثل هذه الآيات وكذا، أنه المقصود به أنه لما طلب قوم موسى من موسى أن يريهم الله جهرة، وفي بضمة روايات أخرى طبعا أو آيات أخرى معذرة، فإذا طلب موسى لا يعني أنه الرؤية البصر، يعني مقصود على هذا المعنى الرؤية البصرية لمن؟ لقومه، فقال لن تراني. وبعض بعض الآراء تقول لا، مقصود موسى أنه الرؤية البصرية معذرة القلبية البصرية في طوال البصيرية، يعني رؤية البصر يعني الانكشاف. لاحظ، وتها توجيهات عند العلماء والعرفاء في محله على كل حال، لكن هنا نأخذ على هذا المعنى، على معنى أن نقصد به الرؤية البصرية، رؤية المادة أو رؤية المادية. فمن هنا بعد الله سبحانه وتعالى ماذا قال لموسى؟ قال بعد لن تراني نقلا كذا. الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تمدح بنفي إدراك الأبصار له فيكون إثباته له نقصا، يعني الله سبحانه وتعالى في مقام مدح نفسه إنه لن إنه ماذا هو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، فإذا جاز أن يرى الله خب ما فرضه مدحا ليس بمدح. هذا مضافا إلى هذه الآية طبعا استدل بها الأمة سلام الله وآيات أخرى على إبطال هذا المدعى. مدعى ماذا؟ الرؤية الرؤية البصرية، واضح أخواني؟ ولذلك ادهم دليل عقلي بأنه الرؤية البصرية تعني تحديد الواجب، وهذا مقتضى أن يكون ماذا؟ متناهيا، والواجب غير متناهي غير محدود، فلا يمكن الإحاطة به، فالرؤية تعني الإحاطة، والله ماذا يقول؟ الله من ورائهم محيط، الله لا يحاط بل هو الذي يحيط. إذن واضح العبارة أخواني؟ تمدح يعني أنه صفة مدح بنفي إدراك الأبصار له، فيكون إذا تقول أن الله يرى يعني كيف الله يمدح نفسه بعدم الإبصار، وبالتالي تقولون بعد ذلك ماذا؟ أنه يجوز رؤيته، وبالتالي أثبتتم له نقصا والعياذ بالله. الثالث أنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد، فقال قد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. لو كان الأمر هذا ممكن ومقبول ويكون في الدنيا وفي الآخرة ولا أو ما شاكل أو يكون في الآخرة مثلا أمر مستساق وأمر مقبول، لكن هذا محال عقلان محال ذاتا، كيف يطلبونه؟ أليس لهم عقول؟ فمن هنا الله استعظم هذا الطلب واقعا. هذا عين مثل ماذا لما طلبوا اجعل لنا إلها كما جعل السامري إله، هذا محالات. من هنا الإنسان لما يطلب لك المحالات أنت تستأجن هذا الفعل وتعتبره ظلما عظيما، واضح؟ قال الله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هذا آية يعني هذا يعني ذم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا أو لقاؤنا لولا وش مكتوب عندكم؟
لقاءنا
مكتوب مين؟ اشتباه وين الآية؟ ما أدرت لقاؤنا أحسنت. وقال الذين أرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لأن كل هذه الآيات تريد أن تؤكد هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا أمر محال في ذاته، فطلبه والحاح عليه أمر ماذا يعني مقيت صح تعبيره، وبالتالي يستلزم الذنب الشديد من الله سبحانه وتعالى، ترتب العقوبة والصاعقة وما شكله ذلك. إذا هذه أدلة نقلية على إبطال الرؤية البصرية كما ذكرنا دليل عقلي أو دليل عقلي في المقام، واضح البحث؟ تعالوا إلى المسلم. قال الرابعة أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة. لماذا؟ لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة، يعني بالضرورة يكون في جهة، فيكون ماذا؟ جسما، وهو محال. ولقوله تعالى لن تراني، ولن النافية ولن النافية للتأبيد، معذرة النافية يعني النفي الأبدي. هذا تمام الكلام أخواني في هذه الصفة الثالثة والرابعة. يأتي إن شاء الله الحديث في الصفة الخامسة والسادسة، بقي ثلاث صفات عندنا وننتهي من بحث التوحيد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.